أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. طبعا نحن في الحلقة الماضية وصلنا إلى هذه النقطة بالتحديد، قلنا بأن السماء قررت أن مجيء الدولة المهدوية هي قضية حتمية لا بد أن تأتي ولا بد أن تقع في هذا العالم، فهي حالة مفروغ منها ومفروغ عنها. وقلنا بأن مسألة الالتحاق بهذه الدولة يختلف من إنسان إلى آخر، ومن أمة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر. هذا يختلف باختلاف الطبيعة التي يكون عليها الإنسان وبطبيعة الأمة التي تكون عليها. قلنا بأن هذه الدولة قادمة لا محالة، ولكن طبيعة الالتحاق بهذه الدولة ستختلف من مسار إلى مسار آخر. المسار الذي يتبناه الإنسان أو السلوك الذي يتبناه الإنسان هو الذي سوف يجعله يلتحق بهذه الدولة المهدوية بحسب المسار الذي أدخل نفسه فيه. طبعا ضربنا مثال على ذلك، قلنا حالها كحال يوم القيامة، ولذلك حتى في الروايات عندنا دائما هناك حالة تشبيه بين يوم القيامة وبين الدولة المهدوية، كما أن يوم القيامة هو يوم قادم لا محالة، ولكن مع أنه قادم لا محالة، لكن طبيعة الالتحاق بيوم القيامة يختلف من إنسان إلى آخر ومن أمة إلى أخرى. ولذلك القرآن الكريم يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. بالتالي يوم القيامة يوم يأتي إلينا بالقطع واليقين، لكن طبيعة الالتحاق بهذا اليوم يختلف من إنسان إلى آخر، من أمة إلى أخرى. كذلك الدولة المهدوية هي قادمة إلينا لا محالة، وهي إرادة إلهية لا بد أن تتحقق بالقطع واليقين، لكن طبيعة الالتحاق بهذه الدولة تختلف من أمة إلى أخرى، من مجتمع إلى آخر، من إنسان إلى آخر. ولذلك لا يمكن أن نخرج بصورة واحدة عن طبيعة تعامل الإمام المهدي مع الناس. البعض يتصور أن الإمام المهدي إذا جاء وإذا خرج في زمن الظهور سوف يكون مظهرا للنقمة الإلهية فقط وفقط، هذا الكلام غير صحيح. أو البعض يتصور أن الإمام إذا جاء سوف يستعمل الدبلوماسية والرحمة واللين، وهذا الكلام أيضا لا يصح. وإنما يتعامل الإمام مع الأمم والمجتمعات ومع أفراد الإنسانية بحسب المسارات التي تبنوها ووصلوا من خلالها إلى هذه الدولة المهدوية. هنا يأتينا هذا السؤال الآخر، أنه لماذا اختلفت هذه المسارات؟ لماذا تعددت مسارات الالتحاق بالدولة المهدوية؟ لماذا لا يكون هناك مسار واحد يوصل البشرية إلى الدولة المهدوية؟ طبعا تعدد المسارات هو الذي يفرض وجود البداء. احنا مو دائما لما نقرأ بعض الأحداث وبعض علامات الظهور أن هناك حالات من الأوبئة التي سوف تنتشر قبل ظهور الإمام، أن هناك مجاعة سوف تضرب البشرية قبل ظهور الإمام المهدي، أن هناك حروب، أن هناك معارك كثيرة سوف تحصل قبل ظهور الإمام المهدي، كل هذه العلامات حينما نتكلم فيها نقول بالإمكان أن يجري فيها البداء، صح ولا لا؟ هذه دائما نحن حينما نذكر هذه العلامات والأحداث التي سوف تتعاصر أو تتزامن قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام نقول هذه بالإمكان كلها أن تتغير. ليش؟ لأنها يمكن أن يعرضها البداء، وإذا عرضها البداء معنى ذلك أن الله يمكن أن يمحوها ويأتي بأحداث جديدة، يأتي بوقائع جديدة. لماذا؟ لأنه سبب كثرة المسارات التي توصلنا للدولة المهدوية، ليس هناك مسار. هنا يأتي هذا السؤال الآخر، أنه لماذا تعددت هذه المسارات؟ لماذا تعددت الطرق والسبل التي توصلنا إلى الدولة المهدوية؟ لعله أجبنا في الحلقة الماضية. أن تعدد المسارات واختلاف المسارات التي توصل البشرية إلى الدولة المهدوية ناشئ من عدة مسائل أو ناشئ من عدة أسباب. السبب الأول أن الإنسان كائن حر وكائن مختار، ومعنى أنه كائن حر وكائن مختار معنى ذلك أنه له عدة مسارات، يمكن أن يدخل من أي مسار يريد. أنت لا يمكن أن تعطي لإنسان ما أو لأي كائن من الكائنات، لا يمكن أن تعطيه الحرية وأنت تجعل له مسارا واحدا فقط. يعني أنا أخذ لإنسان وأكتفه وأرميه في البحر وأقول له عليك أن تنقذ نفسك من الغرق، سيقول لي كيف أنقذ، ما عندي أنا خيار غير الغرق، كيف يمكن لي أن أنقذ نفسي من الغرق ما دام أنت قد كتفتني بالحبال. أنا لو أخليك تمشي في سايد واحد مثلا في طريق لا يوجد على قولتهم ون واي فقط، وأقول لك اذهب يمينا واذهب شمالا، تقول لي شيخنا أنا لا أستطيع أن أذهب يمينا أو شمالا، هو هذا الطريق واحد سايد واحد. أنت لكي تعطي للآخر الحرية لابد أن تعطيه عدة مسارات، هذا هو معنى الحرية، هو هذا أن تعطيه عدة مسارات وعدة سبل، هو الذي يختار المسار الذي يريده. إذا جعلت لك بابا واحدا في الغرفة معنى ذلك أنا لم أعطيك الحرية إلا أن تخرج من هذا الباب، أما إذا أعطيك عدة أبواب معنى ذلك أنا أعطيك الحرية أن تخرج من هذا الباب أو أن تخرج من الباب الثاني. فكون الإنسان حر، كون الإنسان مختار، هذا معناه أن له عدة مسارات للالتحاق بالدولة الإمام المهدي عليه السلام. هذه القضية الأولى. السبب الثاني الذي ذكرناه في الحلقة الماضية والذي يكون منشأ لتعدد المسارات التي تلحق الإنسان بالدولة المهدوية، أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لم يرضى أن الله تعالى يتولى أمره. لو الإنسان رضي أن الله تعالى يتولى أمره لأوصله الله تعالى إلى أفضل الطرق وأكثر الطرق عافية ورضا له للوصول إلى الدولة المهدوية، لكن الإنسان رفض أن يتولى الله تعالى أمره. هذا المعنى ذكرناه حينما مررنا على الآية القرآنية التي فسرناها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني هذه السماوات والأرض والجبال وكل الكائنات الأخرى، يعني مو فقط السماوات والأرض والجبال وإنما كل الكائنات الأخرى، رفضنا أن يحملنا هذه الأمانة التي عرضها الله تعالى عليها. مو فقط رفضنا ذلك وأبين ذلك، بل وأشفقنا من أن يحملنا تلك الأمانة. قلنا المقصود من هذه الأمانة هي الولاية. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي قال بأني أنا الذي أمتلك القدرة والإمكانية أن أتولى أمر نفسي بنفسي. قال لله سبحانه وتعالى، قال إلهي أنا الذي أضع القانون الذي يسيرني، أنا الذي أنتهج المنهج الذي يوصلني إلى غايتي وإلى كمالي. كل الكائنات الأخرى تمتلك الحرية وتمتلك القرار أيضا، ولكن كل الكائنات الأخرى قالت إلهي نحن لا نستطيع أن نتحمل أمر ولايتنا، أنت الذي تتولى أمرنا، أنت الذي توصلنا إلى سعادتنا وإلى كمالنا. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي قال أنا، يعني حتى على مستوى الشعارات الآن في الديمقراطية اللي نشوف في الغربيين الآن لما صار عملية الانتخابات والدعاية الانتخابية، أتذكر كانوا يرفعون شعار Yes we can، نعم نحن نستطيع. Yes we can يعني شنو؟ يعني نحن الذين نستطيع أن نفعل ذلك، نحن الذين نستطيع أن نوصل الإنسان إلى كماله، نستطيع أن نوصل الإنسان إلى سعادته. الله يقول لهم أنتم عاجزون عن ذلك، لا يمكن لهذا الإنسان أن يصل إلى كماله، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى سعادته. بل القرآن الكريم يعتقد أن الإنسان حينما أراد أن يتولى أمر نفسه بنفسه قد ورط نفسه ورطة تكوينية.
كيف بمعنى صلاة الشيخ؟
ولذلك هو شوف تلاحظ القرآن يقول لي أنه أنتم لا تعلمون حقائق الأشياء. الله لماذا يقول الإنسان ورط نفسه؟ شوف الآية شو تقول، تقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا أصبح الإنسان ظلوم جهول؟ يقول لأنه تحمل هذه الأمانة وهو ليس بحجم تلك الأمانة. لماذا ليس بحجم تلك الأمانة؟ يقول لأنه كان ظلوما جهولا، بسبب جهله لا يستطيع أن يصل إلى كماله. أنت لكي تصل إلى كمالك، لكي تصل إلى سعادتك، أنت بحاجة إلى أن تتعرف على حقيقتك، ولا يوجد أحد يستطيع أن يتعرف لهذا اليوم على حقيقة هذا الإنسان.
نعم.
على العكس من ذلك عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الإنسان كلما تطور فكريا، كلما امتلك حالة الوعي والرشود، يصل إلى مرحلة أنه جاهل بحقيقة هذا الإنسان. يعني تشوف على هو هذا المعنى اللي ذكرناه في حلقات ماضية سابقة منذ زمن طويل، قلنا بأن الإنسان كلما تطور فكريا ثقافيا علميا يصل إلى هذه الحقيقة أنه جاهل بحقيقة هذا الإنسان.
ظهر كثير من الإشكالات والأسئلة وكثير من علامات الاستفهام على هذا الكائن سبحان الله.
بطبيعة الحال هكذا، لأنه أنت هو شنو القانون عزيز حسام؟ إحنا لما نقول الله يتولى أمر الإنسان، شنو المقصود أن الله يتولى أمر الإنسان؟ معنى ذلك أن الله يضع للإنسان البرنامج الذي يوصله إلى غايته. معنى ذلك أن الله يضع للإنسان الطريق الذي يوصله إلى كماله. لأن الإنسان لماذا لابد لأن الله يضع لنا هذا البرنامج؟ يقول لأنكم جاهلون، لأنكم لا تعرفون حتى حقائق أنفسكم. يعني الآن لما يجي إنسان مريض ويدخل على الطبيب، ويدخل هذا الإنسان المريض على الطبيب، هل يمكن للطبيب أن يكتب له وصفة الدواء من دون أن يتعرف على حقيقة المرض الذي يعاني منه المريض؟ أنت الآن إذا دخلت على الطبيب والطبيب كتب لك وصفة علاج من دون أن يقوم بفحصك، من دون أن يقوم أن يحلل الدم، من دون أن يقوم أن يفحص درجة الحرارة، الضغط الذي يعاني منه الإنسان المريض، درجة الضغط، درجة الحرارة، إذا كتب لك هذه الوصفة الطبية أنت بالإمكان أن ترميها عرض الجدار، تقول كيف لك أن تكتب لي الدواء وأنت لم تقم بفحصي أساسا؟ أنت لكي تضع العلاج، لكي تضع القانون الذي يمكن أن ينسجم مع الإنسان، أنت بحاجة إلى أن تتعرف على حقيقة هذا الإنسان، ولا يوجد أحد لهذا اليوم يستطيع أن يتعرف على حقيقة الإنسان. ما زال الإنسان بالنسبة إلينا كتلة من المجاهيل. يعني تشوف ليش أقول كلما تطور الإنسان أكثر استطاع أن يعلم بأن الإنسان هو عبارة عن كتلة من المجاهيل. سابقا أيام الحضارة اليونانية قبل أكثر من 3000 سنة كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا الإنسان يعرفونه تعريفا بسيطا، يقولون الإنسان حيوان ناطق، هكذا يعرفون الإنسان. بعد ذلك حينما تطور الفكر البشري أكثر وجدوا أن هذا التعريف لا يفي بحقيقة بيان الإنسان، أخذوا يضيفون القيود والتعاريف الجديدة وقالوا هو حيوان ناطق سياسي مدني بطبعه، وهكذا كانت التعاريف تزداد يوما بعد يوم، وكلما وضعوا تعريفا جديدا للإنسان وجدوا أن هذا التعريف لا يعطي الحقيقة الكاملة للإنسان، حتى ألف عالم الاجتماع الكبير المعروف أليكسيس كارل، ألف كتاب عنوان الكتاب الإنسان وذلك المجهول. لحد اليوم علماء النفس، علماء الاجتماع، المؤرخون وغير المؤرخين، علماء الفقه، علماء الأصول، علماء التربية، علماء الأخلاق، كلهم إذا أرادوا أن يتعرفوا على حقيقة الإنسان يعترفون ويقرون بالعجز التام من معرفة حقيقة الإنسان. لا يعرف هذا الإنسان وحقيقة هذا الإنسان، الذي ينفع هذا الإنسان، الذي يضر هذا الإنسان، إلا رب الإنسان، إلا خالق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك القرآن الكريم يقول كل الحكومات وكل القوانين التي توضع لهذا الإنسان وهي تتناقض وتتعاند مع القانون الإلهي، يقول هذا لون من ألوان الظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الإنسان حينما قال أنا الذي أتولى أمري، يسوي كان على قولتهم، الله يقول له بأنك أنت سوف تدخل في مهاوي الظلم، في مهاوي الجور، في مهاوي الفساد، ولذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نفس هذه الكلمة أو نفس هذه الآية ضحى مع تلك الآية وحملها الإنسان، ليش؟ إنه كان ظلوما. شوف هذه الآية، ذيل هذه الآية يتسق وينسجم مع هذه الآية الثانية. إذن هنا على هذا الأساس حينما كان الإنسان حرا، وحينما أراد الإنسان أن يتحمل هو أمر ولايته بنفسه وطلب من الله تعالى أن لا يتدخل في تسيير شؤونه، الله سبحانه وتعالى قال له بأنك أنت عاجز، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يفرض على الإنسان شيئا، لأنه لو أراد أن يفرض على الإنسان شيئا معنى ذلك أنه قد أجبر الإنسان. والجبر لا يوجد في عالم الخلق بشكل عام. أنا ذكرنا في الحلقة الماضية أنه لا يوجد كائن من الكائنات سواء من الملائكة أو من الحيوان أو حتى من عالم النبات بل وحتى من عالم الجماد هو مجبور على سلوك طريق معين. كل هذه الكائنات هي تمتلك الوعي، وكل هذه الكائنات هي تمتلك مقدارا من الحرية ومقدارا من الاختيار. الفرق اللي موجود بين هذه الكائنات وبين الإنسان أن هذه الكائنات كلها التي ملكت الحرية والاختيار قالت إلهي أنت تولى أمرنا، ولذلك كل هذه الكائنات فيها برمجة إلهية غرائزية تسيرها. أما بالنسبة للإنسان، الإنسان يقول أنا الذي أتولى أمري، أنا الذي أضع القانون الذي يسيرني، أنا أستطيع أن أصل إلى سعادتي إلى كمالي. الله سبحانه وتعالى قال بأن هذا الإنسان قد ورط نفسه تكوينيا، ولا بد أن الله يتدخل بلطفه لكي ينقذ الإنسان من هذه الورطة. من هنا الله بعث الأنبياء
من هنا بعث الله الرسل، من هنا جعل الله الأئمة المعصومين وجعل الأوصياء. وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل عزيز حسام، هي شنو وظيفة هؤلاء الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله؟ قال لهم حاولوا أن تنقذوا هذا الإنسان من هذه الورطة التي دخل فيها حينما تصور واعتقد بأنه بإمكانه أن ينقذ نفسه وهو عاجز عن أن ينقذ نفسه. لماذا؟ لأنه جاهل بحقائق الأشياء، وإذا كان الإنسان جاهلا بحقائق الأشياء لا يمكن أن يضع القانون الذي ينسجم معه. ولذلك أنت تجد يوميا هذا الإنسان يقع في حفرة بعد أن يخرج من حفرة أخرى، يوميا يقع في مطب بعد أن خرج من مطب آخر. هذه الحرية التي فتحتها مثلا الحضارة الغربية على مصراعيها، هذا أدى بنا إلى أزمات كثيرة. يعني الآن الأزمات اللي موجودة في الكوكب الأرضي، الإنسانية تدخل من أزمة إلى أزمة، وكل أزمة يدخل فيها يحاول أن يخرج منها يجد نفسه قد دخل في أزمة ثانية. سبب هذه الأزمات، سبب هذه المشاكل والإشكالات التي وقع فيها الإنسان لأنه هو الذي أراد أن يتولى أمر نفسه بنفسه. على هذا الأساس تعددت المسارات للوصول إلى الدولة المهدوية، كثرت هذه المسارات وكثرت هذه الطرق، لأن منشأها الحرية والاختيار الذي كان عند الإنسان، منشأها أيضا أن الإنسان هو الذي طلب أن يتولى أمر نفسه. الكائنات الأخرى قالت إلهي أنت، نريد منك أن تتولى أمرنا.
صح الشيخ، يعني مع هذا التوجيه وهذا الإرشاد من قبل الأنبياء ومن قبل المرسلين الكتب التي بعثها الله سبحانه وتعالى، أما يحين هناك حال من الالتفات من هذا الإنسان إلى أن الأمور تسير وفق إرادة الله وليس وفق إرادته؟ أما كان هناك انتباه، أما كان هناك حال من
هو لابد أن يصل
من الداعي لأن يكون تغيير في داخل الإنسان حتى يعرض عن ذاته ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى.
بالتالي هذه المطبات والمسارات الخاطئة التي سلكها الإنسان أو التي سوف يسلكها هذا الإنسان سوف توصله بالختام إلى هذه القناعة. هذا أيضا ما ذكرته حتى روايات أهل البيت عليهم السلام. شوف عزيزي حسام، إحنا الآن نسأل سؤال، نقول الله سبحانه وتعالى لماذا جعل الإنسان حرا؟ قلنا جعله حرا لأنه لا يمكن أن يكون هناك مخلوق مجبور، لأن الإنسان هو الذي يتحمل المسؤولية. لماذا الله سبحانه وتعالى ترك الإنسان الظالم؟ لماذا الله سبحانه وتعالى ترك إبليس مو فقط الإنسان الظالم؟ الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه طبعا أن يقضي على الإنسان الظالم، على الإنسان الجائر، على إبليس بكلمة واحدة، نفخة واحدة، الله يمكن أن يبيد إبليس، يمكن أن يبيد الظالمين. لكن هذه السلوكية لا تحقق العظمة الإلهية إذا صح التعبير. بعبارة أخرى، المجد الإلهي والعظمة الإلهية لا تتحقق لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمارس قوته في جبر إبليس أو في جبر الإنسان للوصول بالمسار الصحيح للدولة المهدوية. لماذا؟ لأنه خل أضرب فد مثال لعله المطلب فيه دقة. لو الآن يجينا شاب مثلا مفتول العضلات عمره 30-20 سنة يدخل في حلبة ملاكمة مع طفل صغير عمره 5 سنين، وهذا استطاع الشاب المفتول العضلات بضربة واحدة أن يقضي على الطفل الصغير، هل يمكن أن ينتظر من الناس أن يصفقوا له أو أن يمدحوه؟ هل يمكن؟ لن يصفق له أحد، لن يمجده أحد، لن يشيد به أحد أبدا. يقولون له عليك أن تدخل في صراع مع من هو ند لك. أما أنت تدخل في صراع وفي حلبة ملاكمة مع طفل صغير لا يتعدى عمره 5 سنين، أنت لا تمجد قوتك من هذه الناحية. الله لو أراد أن يقضي على إبليس، لو أراد أن يقضي على الإنسان الظالم الجائر، هذه لن تبرز الحكمة الإلهية، لن تبرز العظمة الإلهية. نعم سوف تبرز القوة الإلهية، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس هو فقط من أسمائه القوي، من أسمائه أنه هو الحكيم، من أسمائه هو الرحمن، من أسمائه هو الغفور، من أسمائه هو شديد العقاب. هذه كلها هي الأسماء الإلهية. الله لو أراد أن يقضي على إبليس أو أراد أن يقضي على الإنسان الظالم لن تظهر أو لن يظهر ذلك معدن العظمة الإلهية. معدن العظمة الإلهية إذا ترك الإنسان يتخذ قراراته أن يترك إبليس أن يفعل شره، وبعد ذلك الله يأتي ويصنع من شر إبليس ومن القرارات السيئة التي فعلها الإنسان يصنع من تلك القرارات الشريرة قرارات إلهية رحمانية، يصنع من الشر الذي صنعه الإنسان يصنع منه الخير. يعني تشوف لاحظ الآن لما أخوة يوسف أخذوا يوسف ورموه في البئر، الله كان بإمكانه أن يرسل ملكا صغيرا، الله عنده ملائكة كثيرين، كان بإمكانه أن يرسل ملكا صغيرا فينقذ إبليس من إخوته، كان بإمكانه ذلك. كان بإمكانه أن يمنع زليخة من أن تلقي يوسف في السجن، كان بإمكانه ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى تركهم يفعلون ما يشاءون. ولكن بسبب ذلك البئر، رمي يوسف في البئر كان عملا شريرا من قبل إخوة يوسف، إلقاء يوسف في السجن كان عملا شريرا من قبل زليخة، لكن نفس هذا العمل الشرير والعمل الخاطئ الله ولد منه عملا خيرا. بسبب وقوع يوسف في البئر أصبح يوسف هو ملك مصر، بسبب دخول يوسف في السجن أصبح هو عزيز مصر، وبالتالي انتهت النتائج لما يريده الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الإنسانية، يقول لهذه البشرية، أنتم افعلوا ما تشاءون، بالتالي أنتم سوف تصلون إلى الإرادة التي أنا أريدها، وهي تحقيق الدولة المهدوية. من هنا يأتي الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا يبقى أناس، لا يبقى صنف من الناس حتى يتولوا أمر الناس. يقول كل الناس سوف يمارسون عملية الحكم، كل الناس سوف يمارسون عملية السلطة، ولكن ممارسة الإنسان لعملية السلطة وعملية الحكم يقول هذا سوف يوصل الإنسانية إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أنه الإنسان سوف يصل في ختام أمره إلى نقطة يجد أن الفرج بابه مسدود تماما، حتى يصل إلى مستوى يقتنع تماما أن فرجه وسعادته على يد ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهي ظهور الإمام سلام الله.
سلام الله عليه. سمحت الشيخ، يعني ذكرتم أنه بناء على أن الدولة المهدوية وفق كلام المولى الإمام الصادق سلام الله عليه قادمة لا محالة، وبالتأكيد هي دولة الحق. فهنا أخذنا هذا إلى الإشكال الذي طرح في الحلقة الماضية من الأخ أبو حاتم من بغداد، جاء باتصال يقول أن الشيخ جوادي آملي في تفسيره التسنيم يقول أن يوم ظهور الإمام لم يكن هو اليوم الأتم لظهوره أو يوم الحق، بمعنى أنه هناك وجود لليهود والنصارى في دولة الإمام، وأن يوم الحق ويوم القيامة، والدليل على ذلك أن اليهود والنصارى موجودون في دولة الإمام سلام الله عليه.
بل أحسنتم، يعني هو هذه الفكرة اللي موجودة عندنا والتي أكدتها الروايات والآيات، أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل يوم الدولة المهدوية هو يوم ظهور الحق. هذا اليوم هل هو اليوم الأتم لظهور الحق بكل تجلياته؟ هنا الإشكالية. إذا قلنا بأن يوم ظهور الإمام المهدي هو يوم ظهور الحق بكل تجلياته ومعانيه، يأتي هذا السؤال، السؤال أنه كيف يمكن أن نقول ذلك والآيات القرآنية تقول بأن اليهود والنصارى سوف يكون لهم حضور ويكون لهم وجود إلى يوم القيامة؟ القرآن الكريم يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، معنى ذلك أن اليهود والنصارى سوف يكون لهم وجود وحضور إلى يوم القيامة.
يعني سمحت الشيخ تقول واضح السؤال.
إيه هو يسأل الأخ عن قوله تعالى بقية الله
خير لكم، خير إن كنتم مؤمنين.
نعم. إن كنتم مؤمنين. ما المقصود من بقية الله؟ نحن عندنا ورد في الروايات أنه من ضمن ألقاب الإمام المهدي عليه السلام بقية أنه الله. بقية الله تعالى. بعض الروايات على ما أتخطر أيضا تشير إلى هذا المعنى، أن المقصود من هذه البقية هي المقصود منها الدولة المهدوية وظهور الإمام المهدي عليه السلام، هذا المقصود من الآية الكريمة. على هذا الأساس نعود إلى
سؤال
إلى سؤال الأخ
أبو حاتم كان في الحلقة الماضية. نعم.
في الحلقة الماضية احنا وضحنا الإشكالية. نعم. الإشكالية هل أن الدولة المهدوية هي يوم ظهور الحق بكل تجلياته ومعانيه؟ إذا قلنا نعم، نقول بأن الآية القرآنية تقول بأن اليهود والنصارى سوف يكون لهم حضور ووجود حتى في زمن الدولة المهدوية. نأتي إلى هذا السؤال، هل اليهود، هل أصحاب الديانات الأخرى كاليهود والنصارى سوف يكون لهم وجود وحضور؟ هذا السؤال. السؤال هذا يعني وردت فيه روايات مختلفة.
نعم.
عندنا رواية أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له كيف يتعامل الإمام المهدي مع أهل الذمة، كيف يتعامل معهم؟ قال له يسالمهم كما سالمهم رسول الله
صلى الله عليه،
ويأخذ منهم الجزية كما صنع رسول الله مع أهل الذمة. يعني بعبارة أخرى هذه الرواية واضحة أن اليهود والنصارى سوف يكون لهم حضور وسوف يكون لهم وجود. رواية ثانية عندنا تقول بأنه لا يبقى أهل ملة من يهودي من يهود أو نصارى إلا وآمنوا هذا حملية الانقلاب الإيماني الذي يحصل عند اليهود والنصارى. الرواية تقول بعد نزول عيسى عليه السلام، وبعد أن يؤمن اليهود، لأن اليهود أيضا يؤمنون بأن عيسى مو عيسى يؤمنون بأن المسيح سوف يخرج في آخر الزمان. اليهود هذه عقيدتهم، والنصارى أيضا هذه عقيدتهم. فالرواية أيضا تقول بأنه لا يبقى أهل ملة من يهود أو نصارى إلا ويؤمنوا بعيسى، وبالتالي سوف يؤمنون بالإمام المهدي باعتبار أن عيسى عليه السلام سوف يصلي خلف الإمام المهدي. بالتالي هذه القضية كيف يمكن أن نجمع بينها؟ هل هناك يهود؟ هل هناك؟ إحنا عادة إذا اختلفت الروايات فيما بينها، إذا أمكن الجمع بين الروايات بها ونعمة، إذا لا يمكن الجمع لابد أن نقدم طائفة على طائفة أخرى. بطبيعة الحال يمكن أن نقول بأن اليهود والنصارى في أوائل الدولة المهدوية سوف يكون لهم حضور ويكون لهم وجود، وفي أواخر الدولة المهدوية سوف يؤمنون جميعا بالإمام المهدي عليه السلام. بعبارة أخرى، الدولة المهدوية هي ليست فترة زمنية واحدة، وإنما لها عدة مراحل. حتى بالنسبة للروايات التي تحدثت عن الدولة المهدوية وقالت بأن الرفاهية والغنى والأمان،
لا تأتي دفعة واحدة وإنما بالتدريج،
وإنما سوف تأتي على نحو تدريجي، يعني مرحلة بعد مرحلة. هكذا يمكن أن نفهم، نقول بأن اليهود في أوائل الدولة المهدوية الإمام المهدي سوف يسالمهم، وفي نهايات الدولة المهدوية بعد أن يظهر الحق ويتجلى الحق لهم سوف يؤمنون بالدولة المهدوية. لكن هذا الجمع يواجه إشكالية، هذه الإشكالية تقول بأن وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن معنى ذلك أن اليهود والنصارى سوف يكون لهم وجود وحضور إلى يوم القيامة. على هذا الأساس ذهب الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، مو فقط الشيخ جوادي آملي، حتى السيد الطبطبائي في الجزء الثاني ذهب إلى أن اليهود والنصارى سوف يبقون موجودين إلى يوم القيامة، وأن بعضهم لن يقتنع أو لن يعتنق
المذهب أو مع الإمام
الإسلام. بالتالي هكذا، ما هو الدليل على ذلك؟ سيدنا الطبطبائي شيخنا جوادي آملي يقول الدليل على ذلك هذه الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول لأن اليوم المهدوي هو ليس يوم الظهور الأتم للحق. يوم الدولة المهدوية سوف يظهر الحق، ولكنه لن يظهر بالظهور التام الكامل الذي نتوقعه. بمعنى آخر، شوف عزيزي حسام، الآن في النهار تظهر الشمس، لكن ظهور الشمس في وسط النهار يختلف عن ظهور الشمس في أول النهار. في أول النهار الشمس أيضا واضحة ظاهرة، وفي وسط النهار أيضا الشمس ظاهرة واضحة، ولكن ظهور الشمس في وسط النهار أقوى بعدة مراحل من ظهورها في أول النهار. ظهور الشمس في وسط النهار أقوى بعدة مراحل من ظهور الشمس بعد العصر في آخر النهار. الدولة المهدوية سوف تكون مظهرا للحق، ولكن مظهرية الحق يوم القيامة سوف يكون أوضح وأجلى وأظهر بكثير من زمن الدولة المهدوية.
أكمل وسمحت الشيخ حتى يصل.
بالتالي الشيخ جوادي آملي يقول الدولة المهدوية هي دولة ظهور الحق، ولكن الحق الأظهر والأكبر والأبرز سوف يظهر عندنا. متى سوف يظهر عندنا؟ يوم القيامة. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن يوم القيامة يصف يوم القيامة يقول ذلك اليوم الحق أو ذلك يوم الحق. هذا الوصف حينما يصف بأن يوم القيامة هو يوم ظهور الحق، أليس الدولة المهدوية وزمن الدولة المهدوية هو أيضا يوم ظهور الحق؟ يقول نعم، أيضا الدولة المهدوية يوم ظهور الحق، ولكن الحق الذي سوف يتجلى في زمن الدولة المهدوية سوف يكون بمستوى نسبي، أما الحق الذي يتجلى يوم القيامة سوف يكون بشكل تام.
وإن شاء الله سمحت الشيخ، يعني واضح السؤال أنه كيف يكون تصرف الإمام مع تارك الصلاة؟
يعني احنا عندنا على ما اتذكر عبد الحميد الواسطي سأل الامام الباقر على ما اتذكر سأله هذا السؤال. عبد الحميد الواسطي في يوم من الايام كان مسافرا فالتقى بفرقة المرجئة، هؤلاء فرقة منحرفة، قالوا له اذا ظهر امامكم المهدي سوف نؤمن به ونتوب الى الله تعالى ولا يضرنا حالنا الذي نحن عليه اليوم. هذا سأل الإمام الباقر، قال له ابن رسول الله هؤلاء يقولون هكذا، يقولون إذا ظهر المهدي فإننا سوف نتوب. الإمام الباقر قال له صدقوا، من تاب تاب الله عليه.
في دولة الإمام،
في دولة الإمام،
نعم،
الذي يتوب عليه الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، باب التوبة عند ظهور الإمام المهدي لا يغلق، وإنما سوف يبقى مفتوحا.
سمحت الشيخ، يعني الناس ربما تربط بين باب التوبة مع يوم القيامة ومع الإمام سلام الله عليه.
هو هذه القضية. القضية هنا أنه لماذا باب التوبة يغلق في يوم القيامة؟ يغلق لأن الحق ظهر بكل تجلياته، فما عاد غيبا. هو شنو قيمة الإيمان؟ قيمة الإيمان إذا كنت مؤمنا بالغيب، أما إذا انكشف الحق بتمامه وبكل تجلياته لا يبقى غيبا حتى أنت تؤمن به. قيمة الإنسان المتقي، قيمة الإنسان المؤمن، قيمته لأنه يؤمن بالغيب، فإذا انكشف الغيب لا يبقى معنى للإيمان بعد أن انكشف الغيب. الله حينما يمدح المتقين يقول الذين يؤمنون بالغيب، فإذا انكشف الغيب. لماذا الإنسان إذا دخل في عالم البرزخ قال رب ارجعون؟ لماذا لا تنفعه التوبة في عالم البرزخ؟ لماذا لا تنفعه التوبة يوم القيامة؟ كل الناس يوم القيامة سوف يتوبون إلى الله ويريدون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لن يرضى بتوبتهم ولن يقبل رجوعهم. لماذا؟ يقول لأن الإيمان هنا ما عاد ينفع. لماذا ما عاد ينفع؟ لأن الإيمان معناه أنك تعتقد بشيء غائب عنك، أما إذا ظهر ذلك الشيء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ما عاد هناك معنى أو موضوعا للإيمان، لأن الغيب قد انكشف. في زمن الدولة المهدوية لن يكون الغيب مكشوفا بالتمام والكمال، يبقى مجال للإيمان أيضا، ولكنه باب نطاقه كما نقول ضيق.
سمحت الشيخ، يعني مسجد الكوفة يعني له من الدلالات، وبعض الناس تربط بكثير من الأحداث التي تجري، مجرد أن يبنى شيء في مسجد الكوفة أن توضع بعض الترميمات.
عندنا في الروايات أن أحد الظالمين سوف يهدم مسجد الكوفة، لأنه عندنا في الروايات أن الإمام سوف ينقض قبلة مسجد الكوفة، القبلة التي عليها سوف ينقضها. طبعا بطبيعة الحال أنت الآن إذا أردت أن تتعرف على قبلة مسجد الكوفة سوف تجدها قبلة واضحة وصحيحة 100%. لكن الرواية تقول بأن الإمام إذا ظهر في آخر الزمان سوف ينقض قبلة مسجد الكوفة ويغيرها. كيف يمكن أن نجمع بين هذا؟ قبلة مسجد الكوفة قبلة
يعني صحيحة والناس تؤدي صلاة على هذه.
والرواية تقول بأن الإمام سوف ينقض قبلة مسجد الكوفة ويعيد بناءها ثانية. عندنا رواية تقول بأن أحد الظالمين قبل ظهور الإمام المهدي سوف يهدم مسجد الكوفة ويبنيه بناء خاطئا. هذا الذي يؤدي إلى أن الإمام المهدي عليه السلام سوف يعيد بناء مسجد الكوفة،
وبالتالي تكون هنا صلاة خاطئة بعد أن يهدم ويبنى من قبل الطاغية.
بالضبط. فعندنا فعلا كما ذكر الأخ، عندنا في الروايات أن مسجد الكوفة سوف يهدم قبل ظهور الإمام المهدي ويشكل علامة من العلامات التي تسبق ظهور الإمام المهدي. هل هو من العلامات الحتمية؟ ليس من العلامات الحتمية.
جزاكم الله خير الجزاء. نعم سمحت الشيخ، يعني الأخ تقي يقول هل العلامات اكتملت يعني وبقيت الحتمية؟
يعني احنا قسمنا العلامات اكثر من مرة الى قسمين، علامات حتمية وعلامات غير حتمية. العلامات الحتمية قلنا هي 5 أو 6، ذكرناها اكثر من مرة، اليماني، السفياني، الخراساني، الخسف البيداء، النداء، قتل النفس الزكية. هذه العلامات الحتمية، هل تحقق شيء من هذه العلامات الحتمية؟ قلنا لم يتحقق منها شيء. تبقى عندنا العلامات غير الحتمية. العلامات غير الحتمية مو فقط بالعشرات بل بالمئات. بالمئات هذه العلامات غير الحتمية. هل تحقق منها؟ نعم تحقق منها شيء الكثير. كثير من هذه العلامات التي ذكرتها الروايات والتي أشارت إليها ذكرت بأن هناك أو بأن هناك أمراض، بأن هناك نعم بأن القصور سوف تشيد حول قبر الحسين عليه السلام. ذكرت هذه العلامة بعض هذه العلامات الغير حتمية، ذكرت الحصار الاقتصادي الذي سوف يجري على العراق أو على بعض البلدان الأخرى، المجاعات التي سوف تضرب العالم. كثير من هذه العلامات نعم قد تحققت. لعل بعض العلامات، إحنا المشكلة في العلامات غير الحتمية خصوصا العلامات اللي فيها قابلية التكرار الزماني والتاريخي، لا يمكن أن نزم بأن هذه الحادثة أو أن هذه الظاهرة مرتبطة بالعلامة. مشكلة العلامات غير الحتمية هي هذه، أن فيها قابلية التكرار. يعني لما تأتينا روايات وتقول بأن هناك أمراض أو أوبئة سوف تحصل قبل ظهور الإمام المهدي، هل يمكن أن نقول بأن هذه الأوبئة التي تحصل في زماننا الحالي هي هذه العلامة التي تقصدها الروايات؟ نقول لا يمكن أن نقطع بضرس قاطع أن هذه العلامة التي تحدثت عنها الرواية قد تحققت اليوم. هذه الإشكالية اللي موجودة في مسألة العلامات غير الحتمية. أبو حاتم عزيزي، بالنسبة لسؤالكم، سؤالكم هو كان عبارة عن استشكال أو إشكال حول الشيخ جواد آملي. الشيخ جواد آملي يقول بأن يوم الدولة المهدوية هو ليس يوم الظهور الأتم للحق، هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأنه معنى، يعني بعبارة أخرى الشيخ يريد يقول أن ظهور الحق في زمن الدولة المهدوية سوف يتحقق مثلا بمقدار 90%،
نعم
مقدار 95%، لكن يقول يوم ظهور الحق بكل تجلياته، يعني 100% هذا لن يتحقق إلا يوم القيامة. هذه الفكرة تؤيدها الروايات؟ نعم تؤيدها الروايات. لماذا؟ لأن الإنسان في يوم الدولة المهدوية لن يكون الناس بأجمعهم يخضعون لما يريده الإمام، يعني بعبارة أخرى حتى في البرزخ، حتى في البرزخ عزيز الحسام، حتى في البرزخ الحق لن يكون ظاهرا بكل تجلياته وبكل معانيه.
نعم.
يعني هذه القضية بعد أكبر من قضية ظهور الدولة، لأن دولة الإمام المهدي عليه السلام موجودة في الدنيا. البرزخ حتى على مصر البرزخ عندنا بالروايات أن 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 الدجال إذا ظهر سوف يؤمن به النواصب وهم في قبورهم، كيف يمكن أن يؤمنوا به؟ أنت تشوف البعض يصورون أن الناس اللي يدخلون في البرزخ كلهم سوف يعرفون الحق وينقادون، لا ليس الأمر كذلك. أكثرية الناس لعله لا يأتيهم حتى الملائكة، ولا يأتيهم أحد يسألهم من ربك من نبيك من إمامك. ولذلك يسأل الإمام الصادق، قيل له يا ابن رسول الله من الذي يسأل في قبره؟ احنا عندنا فكرة أن كل واحد يموت سوف يأتي إليه الملائكة ويسألونه من ربك من نبيك من إمامك، هذا الكلام صحيح؟ لا ليس الكلام صحيح. الإمام قال الذي يسأل في قبره فقط من محض الإيمان محضه ومن محض الكفر محضه، هؤلاء الصنفان هما اللذان سوف يسألان في القبر. قال له وما بينهما؟ أبو بصير يسأل الإمام، قال له ما بينهما؟ لا هو من الذين محضوا الإيمان محضا ولا هو من الذين محضوا الكفر محضا. قال له هؤلاء يلهى عنهم، لا يأتيهم الملائكة ولا يسألهم أحد ولا يتعرضون للعذاب ولا يتعرضون للنعيم. ولذلك كثير من هؤلاء الذين سوف يكونون في البرزخ حينما يحشرون من قبورهم لا يعلمون الحق، قالوا يا ويلنا، هكذا نقرأ في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هؤلاء يخرجون من قبورهم وهم لا يعلمون من الذي أخرجهم من قبورهم. الرواية تقول عن الإمام فتقول لهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن، هاي كلمة هذا ما وعد الرحمن، هذا جواب الملائكة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تلاحظ حتى في البرزخ، في عالم البرزخ الحق يعني لا تتصور كل واحد يدخل في البرزخ هو سوف يعلم الحقائق.
نعم.
يعني لعله بعض المخالفين يدخلون في البرزخ وهم لا يعلمون أنهم على باطل، هكذا. بالتالي الذي نريد أن نصل إليه من هذه القضية أن في زمن الدولة المهدوية، مو فقط في زمن الدولة المهدوية، حتى في البرزخ الحقائق لن تتجلى بشكلها التام. متى سوف تتجلى الحقائق بشكلها التام؟ القرآن الكريم والرواية تقول الحقائق سوف تتجلى بشكلها التام الناصع الذي لا يختلف فيه أحد من الناس، هذا سوف يتحقق فقط وفقط يوم القيامة. ولذلك دائما القرآن الكريم حينما يتحدث عن يوم القيامة يقول يوم القيامة يفصل بينكم،
نعم،
ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا كله وين سوف يتحقق؟ هذا كله سوف يتحقق في يوم القيامة. نعم في زمن الدولة المهدوية سوف يظهر الحق، ولكنه أيضا يظهر بشكل نسبي. كم النسبة مالته؟ نسبة مالته توصل إلى 90%، لكن النسبة 100% لا تظهر ولا تتجلى بشكلها التام إلا يوم القيامة. ومن هنا القرآن الكريم حينما يأتي ليصف يوم القيامة يقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر حينما يكون كله لله سبحانه وتعالى إنما يتجلى معناه هذا يوم القيامة.
انتهى وقتنا سمحت الشيخ،
إن شاء الله نكمل هذا المعنى بشيء أكثر تفصيلا في الحلقة القادمة
بإذن الله. وأيضا بقيت عندنا بعض الأسئلة من السادة المشاهدين. سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. حياكم الله وتحية لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله يكون اللقاء معكم في الأسبوع المقبل. من المهد بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.